بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده ان شاء الله ناخد الاصحاح الاخير من سفر نشيد الاناشيد. زي ما قلنا قبل كده السفر كله بيتكلم عن علاقه الحب المتبادله بين الله والانسان. معلمنا بولس الرسول يقول احبنا اولا. أعظم هدية ممكن يقدمها ربنا للإنسان هي عطية الحب، لأن الله محبة، فلما بيدينا الحب يعطينا ذاته. وأعظم هدية ممكن نقدمها احنا ايضا لله هي عطية الحب، لأننا نقدم لي قلبنا، وهو يقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. فالحب يقدمه الله أولا كأعظم هدية، ونرد هذا الحب بالحب أيضا كأعظم هدية نقدمها لله. في الأصحاحات اللي فاتت كانت لقاءات جميلة بين رب المجد يسوع وبين الكنيسة، أو بينه وبين النفس البشرية المؤمنة. تارة يتقابلوا في البرية، ومرة يتقابلوا في الحقل، ومرة يتقابلوا في الحديقة، وأيضا في القرى. النهاردة في آخر أصحاح، لألا يظن أن الحب مجرد عاطفة، فبيتكلم عن العروس العاملة. احيانا بنفهم العمل على انه تعب، لكن بلا شك ان العمل يعطي للنفس لمسه جمال خاصه. وتكلمنا قبل كده كتير عن العمل، ان الله خلق الانسان لكي يعمل في الجنه، وايضا الملائكه قيل عنهم العاملون مشيئته. حتى الله الآب قال عنه السيد المسيح أبي حتى الآن يعمل وأنا أيضا أعمل. فالعمل ينسب لله نفسه، وأيضا ينسب للسمائيين كمصدر فرح ليهم، وينسب أيضا للإنسان قبل السقوط كسمة جميلة في حياته. لكن العمل أخذ صورة مؤلمة بعد ما سقط الإنسان وقيل له بعرق وجهك تأكل خبزا، فبقي العمل مربوط بالعرق والتعب والألم. النهارده بيكلمنا في الأصحاح الثامن عن العروس أو الكنيسة أو النفس البشرية اللي تعمل، ومن خلال هذا العمل تحمل سمة جميلة في حياتها الداخلية وعلاقتها مع المسيح. يبدأ الحديث عن موضع أو مكان الحب، يقول إيه؟ ليتك كأخ لي الرادع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. العبارة الأولى يقول ليتك، العروس بتقول للعريس، تقول للسيد المسيح، ليتك كأخ لي الرادع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. من العادات القديمة كان ممنوع أي واحد يقبل واحدة أو واحدة تقبل واحد في الطريق، حتى ولو كان زوج وزوج، يعني حتى لو زوجين اتقابلوا عيب أنهم يقبلوا بعض في الشارع. طبعا دلوقتي ما أصبحش الموضوع ده بالأخص في الغرب، ما عادتش الحكاية دي موجودة. فبتقول الوحيد اللي من حقه يقبل هو ان من الدرجة الاولى، يعني ممكن الاب يقبل بنته في الشارع او البنت تقبل باباها، وايضا يسمح للاخ والاخت كانوا انهم يقبلوا بعض في الشارع، يعني لو واحد شاف اخته ومن زمان ما شافهاش ممكن يقبلها في الشارع. فهي بتقول له مش قادره استنى لغايه ما نتقابل جوه، ليتك كاخ، يا ريتك تعتبر كانك اخويا راضع ثديي امي، يعني من حقي اجدك في الخارج واقبلك فلا يخزونني. يعني ما يقولوش ايه اللي بيعمله او ايه اللي بتعمله الاخت دي، ازاي تقبل هذا الشخص. فهنا دعوة للتقبيل او اشتياق حقيقي للتقبيل اينما وجد. واقودك وادخل بك بيت امي وهي تعلمني فاسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رمان. حاجة عجيبة، الناس اللي بتتقابل مع ربنا في الكنيسة بتشعر قد ايه اللقاء مع المسيح في الكنيسة غير اللقاء في اي مكان. فبتقول له لما نتقابل حتى ولو في الشارع، نفسي اخدك كده نحط ايدينا في ايدين بعض وندخل الى بيت امي الى الكنيسة. طبعا هنا بيت امي معناها الكنيسة، وهي تعلمني، هي تدربني ازاي اتعامل معاك، واعطيك الحب فاسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. يعني انا بحبك اينما وجدت، واينما تقابلت معاك ما فيش حاجة تقدر تمنعني يا رب ان انا اخدك في حضني واقبلك. لكن شتان بين القبلة او الحب اللي بقدمه لك وانا بره، وبين الحب اللي بقدمه لك وانا جوه الكنيسة بيت امي. شماله تحت رأسي ويمينك تعانقني. اذا كنت عايز اخدك وندخل للكنيسة وهناك نمارس علاقات الحب الروحي او السماوي المتبادل، لكن انت جوه حضني. شمالك تحت رأسي، شمالك التأديب اللي بتأدبني بيه ده اللي بيوزن دماغي، ويمينك تعانقني، الحب اللي بتدهوني بيشبع عواطفي. فكأن عايز تقول اينما وجدنا انا جوه احضانك وانت جوه احضاني. وحلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. نفسي اعيش كل ايام غربتي في علاقة حب جميلة مع ربنا. لما بتبقى النفس مرتبطة مع ربنا بالحب تحمل صورة جميلة. فالسمائيون يقولوا ايه؟ يقولوا من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. عايز اقابلك في الشارع اقبلك، عايز ادخل جوه الكنيسة اتعلم الحب، عايز اينما وجدت اخد شمالك تحت راسي ويمينك تعانقني ابقى في حضنك. لكن هنا ايه منظر جميل تاني، مين دي الصاعدة الى السماء او الطلعة من مجد الى مجد من البرية مستندة على حبيبها؟ اذا كان في علاقة حب بيني وبين ربنا، لكن محتاج ايضا لسند منه لكي يثبت هذا الحب فيا وانا طلع من البرية حيث التجارب والضيقات. ازاي نتمتع بهذه الخبرة، خبرة علاقة الحب المتبادل مع كلمة الله؟ يقول تحت شجرة التفاح شوقتك او رفعتك، في الترجمة السبانية. تحت شجرة التفاح لما تجسدت، لأن دايما نحن نقول شجرة التفاح تشير إلى التجسد الإلهي، لما نزلت لغاية عندي وتجسدت رفعتك هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. تجسدك ربي فتح الباب لكي ندخل في هذه العلاقة، أنك تخطب النفس البشرية بدمك على الصليب. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاره. تكلم عن مكان الحب، تكلم عن الصعود في عمل مستمر، في ارتفاع من مجد إلى مجد، في اتكاء على صدر المسيح لكي نستطيع أن نمارس الوصية. وبعدين سر هذا الحب تجسده ونزوله إلينا. النهاردة بتقول له أنا عايز أتلزق فيك، ما سببش. اجعلني كخاتم على قلبك، أنا تاخدني وتحطني زي خاتم على قلبك، لا أفارق هذا القلب. كخاتم على ساعدك، كخاتم على إيديك، لا أفارق هذه اليد، لأن المحبة قوية كالموت. محدش يقدر يشلني من قلبك، محدش يقدر يشلني من إيديك. إيه يعني اجعلني كخاتم على قلبك واجعلني كخاتم على ساعدك؟ الله هو مصدر الحب، والله هو مصدر القوة للعمل. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أنا يا ربي لا بنتكر على نفسي ولا على قدراتي ولا على إمكانياتي ولا حتى على عواطفي ولا على الناس اللي حواليا، لكن محدش يقدر يديني الحب غيرك. فالزقني مع قلبك فتفيض بعواطف الحب فيا، فأشعر ان المحبة مش صادرة كمحبة بشرية عادية، لكن طلع من ينابيع حبك الفياض. فالمحبة اللي انا بحبها هي ثمرة عطاياك المستمرة. كخاتم على ساعدك، انا ربي ما قدرش، بوعد كتير ومبنفش، اقول دي اخر مرة اكسر، انا نفسي اعمل واعمل واخدم واشتغل، ونفسي اكون انسان عامل ليل ونهار لحساب ربنا. لكن يا ربي وعود الانسان باطلة، وعود الانسان باطلة. اربطني بايدك لان ايدك هي اللي تشغلني، به نستطيع أن نريد، وبه أيضا نستطيع أن نعمل، به نستطيع أن نحب، وبه أيضا نستطيع أن نتمم الوصية. فلما يقول اجعلني كخاتم على قلبك، لما الواحد يحس قلبه جف أو فقد الحب سواء لله أو الناس، يقول له مين يديني الحب غيرك؟ الله حب. ولما الاقي فيه رخاوة وكسل، بشدر اقوم اشتغل، بشدر اقوم اصلي، بشدر اقوم انفذ الوصية، بشدر اخدم الاخرين، اقول له مين يديني طاقة للعمل الا ايديك الحلوة. لما اتربط بقلبك واتربط بايديك، تبتدي تبقى المحبة بالنسبة لي قوية كالموت، ويمتلئ قلبي بالغيرة، فتكون غيرة قاسية كالهاوية، حدش يقدر يطفيها. تبقى لهيب نار جوه اعماق قلبي، مياه العالم كله ما تقدرش تطفيه. لو قدمت كل ثروتي او ثروه بيتي بدل المحبه تحتقر احتقارا. يقول معلمنا بولس الرسول في انشوده الحب الاصحاح 13 من كورنثوس الاولى، ان قدمت كل مالي، اذا وزعت كل مالي وليست لي محبة لا أنتفع شيء. إن سلمت جسدي حتى احترق، لكن ما فيش محبة لا أنتفع شيء. إذن يا ربي لا بالمال ولا بالإمكانيات ولا بالشطارة ولا بالتصميم الإرادة، ما بطرس الرسول قال له ولو إلى الموت لا أنكره، وأنكره ثلاث مرات قبل أن يسيح الديك مرتين. عشان كده نقول له إيه؟ نقول له بدون الحب كل ثروة كل عطية كل إمكانية كل قدرة كل قوة لا تستطيع أن تفعل شيئا، بل تحتقر احتقار. إن عرفنا فين نحب أينما نوجد خاصة في الكنيسة، عرفنا أن بهذا الحب نعمل فنصعد صعود مستمر، طالعين من البرية مستندين على حبيبنا، تجسده سندنا في العمل، ارتباطنا به والتصاقنا به قلبيا وعمليا بالحب والعمل نعمل بقوة. وبعدين تعمل ايه؟ قال انا نفسي يا ربي اشتغل، نفسي اخدم، نفسي ادور على كل انسان تعبان، نفسي ادور على كل انسان ليس له من يذكره، نفسي ادور على النفوس التعبانة البعيدة عنا. يقول ايه؟ لنا اخت صغيرة ليس لها تديان، فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب؟ قال واحدة اخت متجوزة وبعدين اختها الصغيرة ليس لها تديان، لما يجي واحد يخطبها تقعد في حيرة، طب يا ترى اعمل ايه؟ من هذه الاخت الصغيرة التي ليس لها تديان إلا الإنسان المحروم من العهد القديم والعهد الجديد، فلا يرضى من لبن الإيمان النقي. لنا أخت صغيرة ليس لها تديان، لا مش لنا أخت، ده دلوقتي ملايين الملايين من الناس أصاروا أختا صغيرة ليس لهم تديان، اللي بينكر الكتاب المقدس واللي حتى لو معاه الكتاب المقدس مش بيهتم بيه. فلنا لازم نشتغل لكي نقدم الكتاب المقدس الثديين لكل نفس بشرية لكي تتمتع بعمل الخلاص. أنا سور وثدياي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. أنا سور، مين أنت؟ قال أنا حامل المسيح، أنا حامل المسيح أصير سورا. أول امبارح كنت قاعد أقرأ في مكابين ثلاثة، الحقيقة يعني صممت إذا شاء ربنا وعشنا لأترجمه أو في ناس هترجمه وننشره. قصة رائعة، قصة الإمبراطور بطليموس فيلوباتير، بطليموس الرابع ملك مصر. إنسان دخل في حرب، مش هدخل في التفاصيل، ضد أنتيوخس في منطقة سوريا، والمهم انتصر. وكان سبب نصرته إن أحد اليهود كان في مؤامرة تتعمل ضده، فأحد اليهود قام بدور أنقذ من الموت أو من الخيانة، خيانة القائد بتاعه. فهو كان إنسان عايز يكون صداقات، فقرر أن يزور جميع البلاد المحيطة بسوريا، وصمم أن يدخل يقدم هدايا وتقديمات في كل المعابد الكبرى بتاعة المنطقة، يعني يروح لعند بني أدوم ويدخل المعبد بتاعهم، ويدخل عند آراء، طبعا آراء اللي هي سوريا، ويقدم هدايا للمعبد أكبر معبد عندهم وعند اليهود إلى آخر. وبالفعل دخل وأحب اليهود جدا، فبعتوا له مجموعة فقابلهم مقابلة لطيفة وجه معاهم وجه أورشليم، قال لهم ادخل الهيكل. ومش بس عايز يدخل الهيكل، قالوا له ده ما يدخلهوش غير الكهنه. قال لهم لا، ده ندخل الهيكل ولازم أدخل قدس الأقداس. قالوا له قدس الأقداس ده لا يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. وحاولوا يتفهموا معاه لهم نو وي، داخل يعني داخل. حاولوا الكهنة، حاولوا حتى الرجالة بتاعته، مخه ودماغه قال هدخل، ما فيش قوة تمنعني ندخل قدس الأقداس. يروي لنا سفر مكابين الثالث ان الناس العزارة الكهنة طلعوا في الشوارع يبكوا، والعزارة كنا يبكين ايضا، والامهات سابوا البيبيهات بتاعتهم وطلعوا ينوحوا في الشوارع، وتحولت اورشليم الى مأتم، كل المدينة بيت جنازة. وهو كل ما تحصل حاجة زي كده والبرد هدخل يعني هدخل. ففي رئيس الكهنة اسمه سمعان لبس المسوح وركع قدام على الأرض وبدأ يعمل مطانيات قدام ربنا، وبدأ يقول له بعدين يا رب مين يقدر يحل المشكلة دي غير. وبروح قوية صرخ لله، وإذا بالملك يفقد اتزانه، لا قادر يميل يمين ولا قادر يميل شمال، يقول صار كقصبة تحركها الريح. عامل زي لما الواحد يشوف حتة زرعة اللي هو القصب اللي جنب المية والريح بيهز يمين وشمال. اللي حواليه خافوا عليه، سحبوه شالوه شيل وطلعوا بيه بعيد عن المنطقة، خافوا انه يموت. المهم رجع مصر، فحب ينتقم من اليهود، فجمع اليهود في معبد ضخم كبير وجاب 500 فيل جوعهم عشان يدخلوا الفيلة يدسوهم ويبهدلوه. وأيضا صلوا وصرخوا ربنا، وإذا بربنا يشتغل حاجة غريبة. أول ليلة طبعا الحارس بتاع الفيلة وضى بالفيلة ووضى بالمكان يشيل آلاف من الناس عشان كل الفيلة تدخل تهجم، وعملوا احتفال ضخم وحيحضر كبار البلد والعظماء. جو الصبح بدري وقاعدين منتظرين مجيء الملك. قعدت ساعة 2-3 لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. فتى عينيه كده فلهم ايه الساعة كام؟ قالوا له 4:30 قاعدين منتظرينك من الصبح. قالهم يعني ازاي ستوني انام كل ده؟ قالوا له احنا ما قدرش نصحيك. فقالهم طب بكرة، طبعا نكلمهم بشدة وبعنف، وقالهم بكرة الصبح بصحوني. بيصحوا تاني يوم صحي، وقالوا له الفيلة موجودة والناس مربوطين ربطين دراع كل اليهود ومجوعينهم ومجوعين الفيلة. قال لهم هتعملوا ايه؟ قال له انت امرتنا نعمل كده. قال لهم انا ما حصلش مني. ازاي تعملوا كده في الناس اللي بحبهم؟ كل رجال الدولة وقفوا مبهورين، ربنا مسح من ذاكرته كل اللي كان هعمله. وتكونت صداقة عجيبة بينه وبين هذا الشعب. هنا العبارة انا صور، صدقوني لما قريت القصة دي قلت يا ربي العالم مليان بالناس المتضايقين وبالناس المضطهدين في كل العالم، والناس المحرومين والناس اللي مش لاقيين شغل والناس اللي عندهم متاعب كثيرة، ألا نستطيع أن نفعل ما فعله سمعان رئيس الكهنة الأعظم؟ صرخ لربنا بكل قلبه وفي صوم ومطنيات وصراخ ومسوح. ألا يستطيع الله أيضا أن ينسي الملك العمل الصعب اللي كان في ذهنه ويحول العداوة إلى محبة؟ نسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا يقول أنا سور وتديي كبرجين. إنجيلي العهد القديم والعهد الجديد، السدي دول البرجين اللي بيطلعوني لفوق أشوف الأمور السماوية. حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة، بدل ما كنت بتضايق من ده واتعب من ده واتصرف كده، بقيت صانع سلام كإلهي. هنا نقدر نقول الحب يجعل الإنسان يهتم بحماية إخواته. كان لسليمان قرن في بعل هامون. بعل يعني السيد، وهامون يعني الجماعة، فسيد الجماعة. هنا كان لسليمان قرن من الشعب، يعني دفع القرن إلى مواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. قرني الذي لي هو أمامي، الألف لك يا سليمان، وما أتين لنواطير الثمر. قرن اللي هو الكنيسة بدت تجيب ثمر، لما بدت النفس المقدسة ربنا تشتغل وتقول أنا سور لأختي الصغيرة، وأنا وثدياي عهد القديم والعهد الجديد كبرجين بطلع بيهم واخد اخواتي واطلع بيهم للسماء، بدأ الثمار تبقى 100 و200 أو 1000. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. في نهاية السفر المسيح بيقول للكنيسة إيه؟ بيقول لها أنت اللي جالسة في الجنات، أجلسنا معه في السماويات، أنت اللي بتتمتعي بعربون الأبدية. الأصحاب السمائيون يسمعون صوتك فاسمعيني. فاسمعيني، صوتك حلو، الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبين والسرافين فرحانين بيك. فهو بيقول لها أنا بحب صوتك، وخدامي السمائيين بيحبوا صوتك. الصلاة مش واجب أنفذه أو تدريب قاسي عليا، لكن ده حب. ربنا بيقول لي اسمعيني صوتك، أقول له أنا كمان أحب أسمع صوتك يا رب. أريني وجهك، وأقول له أنا كمان أحب أشوف وجهك، أريني مجدك. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب. غفر الأيائل زي ما قلنا قبل كده اللي هم الببهات الصغيرة بتاعت الأيائل، بيتنططوا من الفرح. اهرب يا حبيبي، تعال تعال أنا مستنيك. نعم تعال أيها الرب يسوع. صورة حية أحبائي إلى صعدة نحن ندرس نشوف قد إيه النفس اللي بتتقدس لربنا وتدخل في الحب، يتحول الحب إلى عمل، ويتحول إلى اشتياق لمجيء رب المجد يسوع، وأيضا إلى نمو مستمر في حياتنا الداخلية وفي حياة الآخرين. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ويدي الكنيسة كلها أن تكون العروس العاملة اللي يتحقق فيها ما كتب في سفر النشيد، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.